نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: لبنان وإسرائيل توصلا إلى اتفاق على صيغة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. بوصعب لبنان حاز على مطالبه وتوصلنا لحل يرضي الطرفين. لابيد: لبنان وإسرائيل توصلا لاتفاق تاريخي بخصوص ترسيم الحدود البحرية. اعتصام لأهالي ضحايا انفجار المرفأ تزامنا مع اجتماع لمجلس القضاء الأعلى. انفجارات في ضواحي كييف وقصف كثيف على لفيف. عاصمة كردستان إيران ساحة مواجهات بين الأمن والمحتجين. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. شهدت الساعات الأخيرة تطورات كبيرة في ملف اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، كما أنه من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة تطورات أكثر أهمية. فبعد تسلمه بعيد منتصف الليل من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، سلم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب المسودة التي كان أشار أنها يمكن أن تؤدي قريبا إلى اتفاق تاريخي إلى رئيس الجمهورية ميشيل عون، مؤكدا أن الحل الذي تم التوصل إليه يرضي الفريقين وأن لبنان حصل على كل مطالبه.
اللي فيني أقوله اليوم أنه بلش عهده فخامة رئيس الجمهورية بإصدار المراسيم، وأنا بتأمل أنه يختم العهد بالترسيم. هذا الترسيم اللي لبنان حصل عليه اليوم بالصيغة مثل ما هي، اللي طبعا هي قيد الدرس، رح بتكون من قبل فخامة الرئيس، ورح يعمل الاستشارات اللازمة مع دولة الرئيس ودولة الرئيس، ولكن هذا الموضوع اليوم بصيغته النهائية صار قدام فخامة رئيس الجمهورية. هذا لبى المطالب اللبنانية كلها، والملاحظات اللي كانت عنا أخذت بعين الاعتبار. اليوم توصلنا إلى حل يرضي الطرفين، وكل اللي بيعرف قديش صعب أنه نحن نكون عم نعمل حل من هالنوع بيرضوا فيه بلدين ما في علاقات دبلوماسية معهم، لبل ما بيعترفوا ببعضهم. نحن ما بنعترف بالعدو الإسرائيلي ولا بوجود إسرائيل، وتوصل لمحل تقدر تعمل تفاهم من هالنوع على حدود فيها مصلحة اقتصادية، منه الشغل سهل. في حال وافق لبنان الرسمي على الصيغة النهائية، في خطوات موجودة محطوطة، يعني شو بده يصير من بعده ما بدي أنا أحكي كتير بتفاصيلها، ولكن شبه صارت معروفة. آخر شيء نحن عم نودع لدى الوسيط الأمريكي رسالة، نفسها عم نودعها لدى الأمم المتحدة، والفريق الآخر الإسرائيلي عم يعمل نفس الشيء، لأنه هيدا منه اتفاق ولا معاهدة دولية بين بلدين عدوين ما بيعترفوا ببعضهم. لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حق القانا كاملا على الجهتين، والإسرائيلي بالاتفاق اللي عمله مع شركة توتال ممكن بياخد تعويضاته من أرباح شركة توتال مش من الحصة اللبنانية. بتأمل على الإسرائيليين يكونوا عم ينظروا على هذا الموضوع من نفس المنظار، وما نقعد ندخل بمين تراجع ومين ما تراجع. نحن كان عندنا ملاحظات وأخذنا ملاحظاتنا، مشان هيك هيدي النسخة اللي اجت اليوم هي نسخة معدلة، وبعتقد الإسرائيليين عندهم ملاحظات، ومطرح ما كان فيه خلاف على نقطة أو على كلمة مثل ما قال امبارح صحيح، صار في اقتراح أنه هالكلمة ما مشيت وهالكلمة ما مشيت. نحن عنا اقتراح كان بديل على كلمة بترضينا، تم التوافق عليها من الطرفين.
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أعلن عن تسلم رئيس الجمهورية النسخة الرسمية النهائية المعدلة للاقتراح الذي كان تقدم به الوسيط الأمريكي من بوصعب. واعتبرت الرئاسة في بيان أن الصيغة النهائية لهذا العرض مرضية للبنان، لا سيما وأنها تلبي المطالب اللبنانية التي كانت محور نقاش طويل خلال الأشهر الماضية، وتطلبت جهدا وساعات طويلة من المفاوضات الصعبة والمعقدة. كما رأت أن الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية، وذلك في توقيت مهم بالنسبة إلى اللبنانيين. وأملت رئاسة الجمهورية أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن. وإذ شكر رئيس الجمهورية الوسيط الأمريكي والإدارة الأمريكية على الجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى هذه الصيغة، أكد أنه سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيدا للإعلان رسميا عن الموقف الوطني الموحد. بوصعب سلم أيضا مسودة الاتفاق إلى كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدا من عين التينة أننا وصلنا إلى الصيغة النهائية بفضل قوة موقف لبنان، وهذه الصيغة تدرس من قبل الرؤساء وسيكون هناك موقف موحد للبنان.
بقدر أقول أنه الموقف الوطني الموحد أعطى نتيجة كتير كبيرة بهذه المفاوضات. هلا ما في مفاوضات بتصير والفريق بيعتبر أنه أنا بدي أنجز وبدي أربح والفريق الآخر لازم يكون خسران. المفاوضات وقت اللي إجا الوسيط الأمريكي بأول زيارة لإله قال لي فينا ننطلق من عقلية جديدة بتقول أنه ما حدا لازم يعتبر حاله ربحان وحدا يعتبر حاله خسران، كل فريق بده يعتبر حاله ربح بمطالبه اللي بده إياها، ويمكن أوقات في نقاط ممكن تتقاطع بين الفريقين تنقدر ننجز هيك اتفاق. وبدي أقول للإعلاميين كلهم والصحفيين، نعم كان في تكتم كتير كبير وشديد، وهذا التكتم مش ببغية أنه نحن ما بدنا نخبر العالم شو عم بيصير، بس بالمفاوضات هذا الشيء بيصير. طبعا هذا التكتم مش معناتها الرؤساء مش معنيين ومش عم يطلعوا، هن عم يطلعوا على كل التفاصيل، انما ما فينا نحن نناقش ورقه ومسوده بالاعلام وبعد ساعتين الورقه بتكون عم تتغير والمطلب بيكون عم يلتغى، ومشان هيك يمكن صار في تخبط الى حد ما. لبنان تخلى، لبنان تنازل، لبنان ما اخذ ولا مطلب من مطالبه، كل هذه الامور مش مزبوطة. اليوم وصلنا على صيغه نهائيه بفضل لبنان وقوه لبنان ووحده موقفه، انه حصلنا على الملاحظات اللي عندنا اياها، انما هذه الملاحظات تدرس حاليا من قبل فخامه الرئيس ودوله الرئيس ودوله رئيس مجلس الوزراء، وعلى ضوء هذه الدراسة سيكون هناك موقف موحد من لبنان مثل ما تعودنا بكل هالأربع خمسة أشهر اللي مرقوا، وهذا الموقف الموحد بيعطى وبيقول لبنان قبل نهائيا أو رفض نهائيا هذا الاقتراح.
وفي السرايا الحكومي عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقات اجتماعا بحضور وزير الطاقة وليد فياض مع وفد من شركة توتال التي كان وصل رئيس قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط لفرع الاستكشاف والإنتاج فيها لوران فيفيه إلى لبنان صباحا. وخلال الاجتماع طلب ميقات من ممثلي توتال المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فورا. أما وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض فأشار إلى أن توتال ستحضر الخطة وسنتأكد أنها أكثر خطة سريعة.
توتال عم بتحضر الخطة، هي أوريدي في خطة، نحن رح نقعد ندرس مع الهيئة هيئة النفط لبنانيز بتروليوم أوتوريتي، رح ندرس الخطة ونتأكد أنه هي أكثر خطة سريعة ممكن تنفيذها على الأرض. ما ننسى أنه بعض الأمور اللوجستية بدها وقت، مثل تحضير البلاتفورم اللي عايزينها بدها تاخد وقت، بس وتحضير الامور اللوجستيه بتاخذ وقت، بس طبعا رح تبدا دغري الاعمال، يعني من اليوم لازم تبدا، من بكره لازم تبدا هذه الاعمال.
على الجانب الإسرائيلي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن لبنان وإسرائيل توصلا لاتفاق تاريخي بخصوص ترسيم الحدود البحرية، لافتا إلى أن المجلس الوزاري المصغر سيجتمع غدا الأربعاء للتصديق على اتفاق ترسيم الحدود المائية مع لبنان. رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا أكد أن إسرائيل راضية عن المسودة النهائية لاتفاق الترسيم، وأضاف في بيان جميع مطالبنا تمت تلبيتها والتغييرات التي طلبناها تم تعديلها، وقد حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي. من جهتها أفادت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين لهرار أن تشدد إسرائيل في مواقفها لبى كل متطلباتنا ولبنان تراجع، مشيرة إلى أنه سيكون هناك اعتراف بالخط العائم وأن الاتفاقية ستصادق عليها الحكومة الإسرائيلية كخطوة أولى. قضائيا عقد مجلس القضاء الأعلى جلسة بدعوة من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هاري خوري على جدول أعمالها بندين وحيدين، الأول البت بمسألة تعيين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، والثاني يتعلق باتخاذ موقف بالتصويت سلبا أو إيجابا فيما خص اسم القاضي المقترح انتدابه في قضية انفجار مرفأ بيروت. هذه الجلسة غاب عنها رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الذي كان أعلن أن سبب غيابه التزامه بقسمه وإيمانا منه باستقلالية عمل مجلس القضاء الأعلى وبعدم تكريس ما يمس هذه الاستقلالية. وتشير المعلومات إلى أن القاضي غسان عويدات انسحب من الجلسة عند الوصول إلى البند المتعلق بتعيين قاض رديف ما أفقد الجلسة نصابها. تزامنا نظمت مجموعة نون نساء للوطن للبنان اعتصاما أمام قصر العدل رفضا لتجزئة ملف تفجير المرفأ ورفضا للقاضي الرديف والتدخلات السياسية.
بدنا نشد على إيد الرئيس عبود ونطلب منه يترجم رفضه للتدخلات السياسية بأنه يجمع الهيئة العامة برؤساء الغرف الأصيلين والمكلفين للبت بدعاوى مقاسمة الدولة بوجه القاضي ناجي عيد ليصير بإمكانه البت بدعاوى رد القاضي بيطار ويرجع يسلك التحقيق مساره الطبيعي لنوصل لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا وللمرغوبين ولكل اللبنانيين.
أهالي الشهداء اعتصموا أيضا أمام قصر العدل مطالبين بإطلاق يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
بدنا نعينها مقبرة للعدل مش قصر العدل والعدالة ونجيب أكاليل نحط لهم عليها إذا عينوا قاضي رديف بدل المحقق العدلي طارق البيطار. وزير العدل منقول له بس يشيل إيده عن القضاء لأنه هو عم بيسيس القضاء وعم يتدخل بالقضاء، القضاء ما حدا بيتدخل فيه، يشيل إيده عن القضاء ويأطلقوا يد المحقق العدلي طارق البيطار. هيدا الرسالة.
رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقات اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة مكافحة انتشار الأوبئة في السرايا الحكومي. شارك فيه وزراء الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة فراس أبيض، الطاقة وليد فياض، البيئة ناصر ياسين، الصناعة جورج بوشيكيان، والزراعة عباس الحاج حسن. وزير الصحة أعلن عن تأمين الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمحطات ضخ المياه ومحطات الصرف الصحي خاصة، بالإضافة إلى تأمين المعقمات اللازمة لتوزيعها على مؤسسات المياه، إضافة إلى البلديات وصهاريج توزيع المياه. وهذا الأمر سيتم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية على رأسها الصليب الأحمر اللبناني. زار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على رأس وفد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي وسلمه نسخة من ورقة الأولويات الرئاسية التي كان حددها في مؤتمر صحفي. وقال باسيل: سنبدأ بعد هذا اللقاء الاتصالات بالكتل النيابية والأفرقاء لعرض هذه الورقة عليهم، مضيفا أن أولويتنا هي انتخاب الرئيس.
نحن بمجلس نيابي كل مجموعة عندها قدرة تعطل النصاب، وكل مجموعة إذا كبرت أكثر عندها قدرة تمنع مجموعة تانية إنه يجيبوا نص زايد واحد لخمسة وستين صوت. الحل لنطلع من هالمعضلة هيدي هي إنه نحكي مع بعض، نتحاور مع بعضنا تنقدر نتفق على اسم. الاجتماع اللي بيأمن النصاب الجلسة 86 وبيأمن أكترية الأصوات 65. هلأ بيبقى انه الواحد لازم يكون في عنده بوليس التأمين بحال الوقوع بالفراغ. البوليس التأمين هي حكومة كاملة المواصفات، حكومة عندها الأهلية لتقدر تستلم صلاحيات الرئيس ويكون عندها الإمكانية بتكوينها وبالثقة يلي بدها تاخدها من مجلس النيابة، وإلا حكومة فاقدت الصلاحيات ما بتقدر تجتمع، وحكومة ما عندها ثقة المجلس النيابي وما عندها الإمكانية السياسية، ما بعتقد أنها فيها تواجه المرحلة الجاية. ونحن بطبيعة الحال هيدا الشيء منرفضه، لو شو ما حاول البعض يتحجج أو يلاقي وسائل لا يتهرب من هيدا الاستحقاق.
وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قانون الموازنة العامة فور تسلمه من مجلس النواب وأحاله على رئاسة الجمهورية. استأنفت المصارف اللبنانية عملها اليوم مكتفية بخدمة الصراف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات. وصباحا هدد أحد المودعين الحارس المولج حماية أمن بنك لبنان والمهجر في صيدا بالدخول إلى فرع المصرف بالقوة للحصول على وديعته. وقع اشتباك مسلح بين عائلتي العمار وشرف في بلدة مشغرة البقاعية أدى إلى سقوط إصابات تدخل على أثرها الجيش. وتعود خلفية الاشتباكات إلى مقتل 3 أشخاص نتيجة إشكال مسلح وقع بين العائلتين في البلدة قبل شهر. ارتفع اليوم سعر البنزين بنوعي 95 و 98 أوكتان 7000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 19000 ليرة وسعر الغاز 3000 ليرة، لتصبح الأسعار على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 717000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 734000 ليرة، صفيحة المازوت 850000 ليرة، وقارورة الغاز 434000 ليرة. اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك، وذلك في ثاني أيام عيد العرش اليهودي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي وأخرجت بالقوة عددا من المعتكفين فيه. من جانبها حذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر تكريس الصلوات التلمودية في المسجد الأقصى كخطوة لتهويده بالكامل. في إيران تتسع رقعة الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية بعد أن انطلقت شرارتها بسبب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على يد ما يعرف بشرطة الأخلاق. وتحولت شوارع سنندج عاصمة كردستان إيران ليلا إلى ساحة مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، كما سمع دوي إطلاق نار في المدينة. كما شملت الاحتجاجات أيضا القطاعات الاقتصادية الأكثر حيوية في البلاد، مع إعلان عمال البتروكيماويات في ميناء عسلوية بمحافظة بوشهر جنوب البلاد إضرابا عن العمل دعما للاحتجاجات. وتحدثت تقارير عدة عن إضراب ما لا يقل عن 1000 عامل وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنشآت تحسبا لمواجهات مع الأمن. في سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن 5 فرنسيين محتجزون حاليا في إيران بعدما كانت باريس لا تعترف إلا ب4 أشخاص. وكانت أعلنت طهران في مطلع شهر تشرين الأول توقيف 9 أجانب بينهم فرنسي في إطار موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ وفاة مهسا أميني. أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن ضواحي كييف شهدت عدة انفجارات حيث عملت منظومة الدفاع الجوي، وكانت صفارات الإنذار قد أطلقت في عدد من مناطق البلاد صباحا بما في ذلك كييف، وسط أنباء عن انفجارات جديدة في كريمنشوك وبولتافا وسومي. وقالت الطوارئ الأوكرانية أن أكثر من 300 منطقة سكنية في 5 مناطق في أوكرانيا لا تزال من دون كهرباء، مضيفة أن حصيلة القتلى جراء الضربات الروسية على أوكرانيا أمس الاثنين ارتفع إلى 19 شخصا إضافة إلى عشرات المصابين. تزامنا نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف قوله إن الدخول إلى صراع مباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليس في مصلحة موسكو، لكن روسيا سترد على تدخل الغرب المتزايد في الصراع الأوكراني. أمرت السلطات الألمانية قرابة 20000 شخص في حي بمدينة فرانكفورت بمغادرة منازلهم مؤقتا بعد العثور على قنبلة تزن 500 كيلوغرام من مخلفات الحرب العالمية الثانية. في الخبر الأخير، أعلنت السلطات الأمريكية أن حصيلة ضحايا الأعصار إيان الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتحدة في أواخر أيلول وأصبح أحد أعنف الأعاصير في التاريخ الأمريكي الحديث ارتفعت إلى 107 قتلى. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.